الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا عليه السلام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
بيته ولن تدام الأعداء اجمعين الى خير الدين اللهم اخرجني من ظلمات الحكم اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. صبر اما اليوم نخلص ان شاء الله مبحث الاجزاء او بكره تكون خلصنا كليا. كان الكلام في نفوذ، قلنا ان الاصل عدم نفوذ راي فئه على فئه اخرى وعدم الاجزاء بالنتيجه، ولكن ذكروا استثناء الزواج والطلاق والدعية. قلنا أن استثناء الزواج والطلاق تام يعني نسلم به، لكن الدعية استثناء بابي الطهارة والنجاسة أيضا، بدليل سيرة المسلمين القطعية في مخالطة أبناء العامة. ونحن نعلم أن في أن شروط التطهير عند أبناء العامة تختلف عندنا عما عندنا في بعض الشروط، أو مخالطة عليك السلام الله. دليل الثاني مخالطة من يستهتر بالطهارة والنجاسة من بين موالي أهل البيت عليك السلام الله، من بين موالي أهل البيت سلام الله عليهم، يعني بين الشيعة أنفسهم في مخالطة هؤلاء. ولم يرد أي نهي من الأئمة سلام الله عليهم عن هذه المخالطة، لا عن مخالطة أبناء العامة الذين نختلف أحيانا في بعض كيفيات التطهير والتنجيس أيضا، ولا عن مخالطة من يستهتر، معناه ولا. وأيضا كذلك الروايات التي وردت مثلا سوق المسلمين، وهل تعرف الطهارة والحلية هذه البربر وهذه السودان، أو هذه البرية وهذه السودان؟ نعم، ها لم يقل سوق الآخر، يعني كأنما إذا كانت شبه غير محصورة استدلوا بها على شبه غير محصورة أنه ماشي الحال. هذه قرائن جعلها بعضهم وكأنها دليل على استثناء بابي الطهارة والنجاسة من أصالة عدم الإجزاء، أصالة عدم نفوذ رأي طائفة أو مذهب طائفة أو فئة على فئة أخرى. فإذن كأنما إذا ناس يقولون بطهارة المتنجس بأن المتنجس ينجس ولو بمئة واسطة مثلا، فيستطيعون الدخول إلى منزل آخر يرى أن المتنجس لا ينجس، هني بنظره صار نجس، المتنجس الرابع والخامس والسادس هناك رأي واسع أنه ينجس حتى بالواسطة، لكن ليس لم يكن قديما رأي حديثين، فيستطيع أن يدخل إلى بيته ويعتبره يعني يعامله معاملة المتطهر أو الطاهر. وهل مجرى كثير من الأمثلة كما ذكرنا مثال شخص يرى نجاسة الكحول وكانت مشهورة عند المتأخرين، وشخص آخر يرى طهارة الكحول. طيب هذا الذي يرى النجاسة، فإذا دخل إلى بيت الذي يرى طهارة الكحول، طيب هذا شو حكمه؟ يعتبر بيته طاهر نجس؟ إذا قلنا الأصل ماذا؟ عدم نفوذ رأي فئة على فئة أخرى. استثنية هل يعني باب الطهارة والنجاسة؟ قالوا نفس هذه الأدلة التي ذكرناها، المخالطة وعدم النهي عن المخالطة تدل على الاستثناء، يعني تدل على أنه لا بأس بالمخالطة، ما في مشكلة، خذ بما يراه وكأن رأيه صار بالنسبة لك تستطيع أن تأخذ به. هكذا قالوا أو هكذا دعوة بهذه الأدلة الثلاثة التي ذكرناها. لكن أجيب على ذلك بعدة أمور نذكرها سريعا ونأخذ كأن الرأي المشكلة يعني الأخير بعد. بس ذكرنا أنه الجواب مختصرا، لو كان الأمر بالمخالطة وعدم اعتبار الآخر نجس متنجسا ينحصر دليله أو تبريره بالاستثناء، باب الاستثناء باب الطهارة والنجاسة، صح، بصير دليل على الاستثناء. ولكن المخالطة وسببها والتطهير ليس بسبب الاستثناء، يعني قد يكون بأسباب أخرى أو مبررات أخرى. ومع احتمال مبررات أخرى، لو كان، اللهم صل على محمد وآل محمد، لو كان الإذن أو السكوت عن المخالطة مع من يستهتر أو مع المخالفين أو مع مخالفي الرأي، سواء كان من نفس الطائفة المذهب أو مذهب أخرى أو من نفس المذهب بنفسه، اختلاف الآراء، لو انحصر الإذن بالمخالطة أو تقرير هذه المخالطة أو الأمر بالمخالطة، أحيانا يخالطون ويكونوا معاهم، لو انحصر بالاستثناء كان دليلا على الاستثناء صحيح. ولكن هناك احتمالات كثيرة، قد لا تكون واحدة كافية، لكن تعددها يجعل في كثير مخالطة واردة صارت. ذكرنا منها على السريع من ذكرها غيبة المسلم، بغض النظر عن كونها لها موضوعية أو لا، بس غيبة المسلم لعلها هي من أسباب التي لا نعلمها. طبعا المخالطة مش معناتها أنه دائما عنده عطول، فغيبة المسلم. ثانيا طروح حالتين متعاقبتين، يعني غالب المتنجسات بينزل على النهر، بينزل على البحر، بيغسل يديه إلى آخره، يعني في طهارة وفي نجاسة، والطهارة الخبثية لا تحتاج إلى نية. عدم العلم بطروح المتنجس، كل شيء لك طاهر، أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس الأول أو الثاني. احنا قلنا في هالمسألة فيها كلام، هل المتنجس ينجس أو لا؟ بعضه يقول ينجس ولو بمئة واسطة، بعضه يقول لا، المتنجس الثالث لا ينجس خلص، بعضهم الثاني لا ينجس، بعضهم الأول لا ينجس، بعضهم أن نفس النجس لا ينجس، بس نجاسة وباس أكثر منك لا. وكلام على فكرة فيه وجهة نظر، يعني ما نستغربه وإن كان خلاف المشهور. المتنجس الأول لا ينجس من أساسه، عفوا النجس لا ينجس، النجس نفسه يجب الاجتناب عنه، عين النجاسة. أما غير عين النجاسة يعني ما في شيء اسمه متنجس أول أصلا، لا تصل النجاسة، سريان النجاسة مش وارد عند الرأي قليل طبعا، لكنه وارد.
ليش ما كنت بالتطهير ساعتها؟ كان متنجس الأول ينجس، لا الأحكام بالطهارة ساعتها
إن شاء الله الكلام. شوف
لكن الأول
هيك ملخص موضوعي، أنا بدي أقول للشغلة سريع، عندما يقول هنا هل هناك فرق بين الطاهر، يعني شو يعني كلمة طاهر لا ينجس، أو معناتها كلمة طاهر أنه لا يجوز استعماله، متنجس قد يكون لا يجوز استعماله في أكل أو شرب أو وضوء أو الآخر، كما في الروايات أنه ماء الجنابة طاهر بس لا ينجس، لكنه لا يجوز استعماله في تطهير آخر في جنابة أخرى مثلا. فيعني شو يعني تطهير طاهر، يعني ما شاء الله هذه موضوع آخر تجي وقتها. لكن كلام يعني مش انه كثير لا يمكن قبوله، لا في وجهه نظر. لا تقول به شيء اخر خلاف المشهور شيء اخر. الاحتمال الثالث والاخير لعله السادس ست يمكن احتمالات، كثير من المتنجسات على نحو الشبه المحصوره غير المحصوره. السابع يمكن والاخير هذا احتمال، احتمال البناء على عدم نجاس، على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المائعات. هذا قوله إنه المائع في سراي، أما غير المائع لا يسري فيه. ثوب متنجس لا ينجس، زيت متنجس ينجس، أما ثوب متنجس لا. كما نقل عن المحقق الهمداني رحمه الله الميل إليه، يعني سلخوي ينقل الميل المحقق الهمداني ذلك، حيث قال لو بني على، قال المحقق الهمداني لو بني على تنجيس المتنجس مطلقا، يعني ولو بالوسائط ويشمل المائعات وغير المائعات، لازم تنجيس العالم كله. وبالفعل إذا بتلاحظ واحد لولا أصل الحلية والطهارة والبراءة والقضايا، إذا بدك تعمل رغيف بدك من الصبح لنص ليل تشتغل حتى يطلع طاهر، مش حلال. أما إذا بدك الرغيف حلال، أنا اشتريت مثلا قمح من دكان، طب مين بيقول هالدكان مش غاصب؟ احتمال وارد. طب ناخذ هالدكان مش غاصب، طب جبنا من أرض، من أرض كيف صارت وإلى آخره، يعني تخلصش هذه الاحتمالات تبقى. لذلك لولا أصل الطهارة والحلية في مشكلة كبيرة، حيث أن النجاسة هذه كلام المحقق الهمداني رحمه الله، حيث أن النجاسة تسري دون الطهارة. ومع ذلك المحقق الهمداني لم يفتي به. يعني مثلا في عنا رواية أذكرها لا بأس، في روايات بهالموضوع هذا، منها يعني كلام يؤيد كلام المحقق الهمداني. سرد محمد بن يعقوب في الوسائل في الجزء الثاني صفحة 1074 باب 51، مش حاط لنا جزاه الله خير رقم الحديث، جزاه الله خير شيخ محمد. محمد بن يعقوب الثاني، هاي الحديث الثاني، عاد هو حافظ الحديث ما شاء الله، رقم الباب 51. اسم الباب على اي حال سهل القصه تنسى. محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، و يعني سرد اخر سندين بالسير، وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى بالسير في سندين، صار عن أبي عن أحمد بن محمد، صاروا اثنين جميعا، يعني السندين معا، السندان معا. هذه لغة صاحب الوسائل، يعني مهم واحد يعرف الواو كيف فيه والحيلولي والمسألة هذه. عن الحجال من الثقات الكبار عبد الله بن ثعلبة، عبد الله بن محمد عن ثعلب عفوا بن ميمون أيضا جليل ممدوح، عن حفص الأعور. حفص الأعور هذا السيد خوي رحمه الله يقول لعله حفص بن عيسى، إذا حفص بن غياث في مجال توثيقه وإن لم يوثق، لكن حفص بن غياث كان من أبناء العامة، وأنا هودي بعتبرهم كانوا استشهاديين بعد شوي، لأنه كانوا أصحاب الصادق عليه السلام الخلص وثق ثقة، يعني وكونه من أصحاب الصادق عليه السلام كان محل خطر عند ابن العباس، هي نفسه يروح يعني يدعو إليه أو شيء، شغلة مهمة يعني حاملين دما على كفنا. ودي هو كان حفص بن غياث من كبار فقهاء العامة، وكان يعني له جلالته، كان قاضيا. بس هذا ليس حفص بن غياث، سيد خوي يقول لعله حفص الأعور هو حفص بن عيسى يمكن، لكن وهو لم يثبت وثاقته حفص بن عيسى، بس من هو حفص الأعور ما بعرف. بدي هيك بدي بحث يعني بدي شوي بدي يعني بحث أكثر من هيك. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن الدن الذي يجعل فيه الخمر إناء الخمر فخار الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف طبعا في الحديث تأملوا شوي يجعل فيه الخل قول أنا سلامة عمرك
شيء شوي بسيط بسيط
سلامة عمرك الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخمر عفوا الخل يعني استعمله كأنه طاهر لاحظوا الدن يكون فيه الخمر صار نجس وصار فيه خمر ونجس شلنا الخمرات ثم أجعل فيه وصار جاف نشف بس من دون تطهير يعني الظاهر هيك الرواية يجعل فيه الخل قال نعم من دون تطهير عن النجاسة زالت فهو لا لا يحتاج له قال يجعل فيه الخل قال نعم هلا رواه الشيخ بإسناده أيضا عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله يعني طبعا عندما يقول البحار العامل ورواه
في هذه اللي بيقوله بطهارة الخمر
ها ممكن يكون لطهارة الخمر لكن من يقول بنجاسته هو المشهور جدا كذا في إسناد آخر رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله طبعا الشيخ رحمه الله يقول المراد به الشيخ طوسي إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا يعني هذا جمع تبرعي يعني بلد
عليك السائل عم يسأل مش على الطهارة النجاسة لا مش يعني عم يسأل إنه
جوز استعماله يعني
شو الموضوع الخمر قال ماشي ممكن لكن السؤال هون مش انا عم اسال عن اصل ما يستعمل في الخمر هل يجوز استعماله في شيء اخر بس هو شو عم يقول شو عم يقول لا
خل فقط
ايه شو عم يقول هو الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يعني بين لاحظ مساله النجاسه ونجاسه الخمر ملحوظه يعني شنو غير ملحوظه ثم في شغله ماشي الحال ماشي ولو غير مقصود لكن شو أليس هالوضعية استعمله لو كان لا يجوز يجعل فيه الخلكة لازم يقوله طهره بالأول
حسب السؤال
ماشي ما هو واضح إنه سيستعمله مباشرة هو السؤال من جهة معينة صح بس هو راح يستعمله مباشرة لأنه واضح السؤال على الاستعمال المباشر بعد التجفيف السؤال بهالمعنى على اي حال الحال
التجفيف حصل
على اي حال
بعد تطهير ولا قبل ولا من
لا
لا بدلاله عاديه
على اي حال المؤمن على اي حال ماشي الحال موضوع ان شاء الله نبحث الموضوع ان شاء الله ما تستعجلش عليه بس هو يعني بعدين ان شاء الله لكن هنا شو بيقول انا ذكرت المره لا بس كفائده
المساله في الخلف
فائده
هو الجف بس مش عارف
في الحديث فائدة ذكرتها مرارا لكن لا بأس للتذكير يعني الإخوان عندما يقول ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب الشيخ يعني الشيخ الطوسي ليش بقول هالكلام يعني صاحب الوسائل أحيان يقول رواه الشيخ يعني نفس الحديث رواه فلان ورواه فلان قلنا أولا بالنسبة له يعني وقت بيصير فيه الشيخ رحمه الله كثرة روايات الكتب له تجعله من ينطبق عليه الشهرة الروائية فينطبق عليه حينئذ خذ ما اشتهر بين أصحابك في حال التعارض يعني تكون سبب قوة للحديث أن كتب الحديث المعتبرة ترويه أو غير المعتبرة إذا كثرت رواياته لأنه قلنا الفرق بين الشهرة الروائية هيك تذكيرا الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية الشهرة الروائية هي اشتهاره رواية في الكتب وعندما ينقلها هؤلاء الكبار أو حتى الصغار والكبار، كثرة نقلها تدل على اطمئنانهم لها. الرواية شبه روائية صارت. الشهرة الفتوائية لا، اشتهار فتوى بغض النظر عن مداركها. بالضبط، بغض النظر عن المدارك. شيء آخر، أن الحر العام رحمه الله كان يميل للأخبارية، أخباريين، وكان هالشيء هم يقولون أو غالبتهم يقولون ويستدله أن الكتب الأربعة بأكملها صحيحة، بمعنى يعتمد عليها ويؤخذ بها. الحر العام اللي عنده المبنى مريع راسه خلاص، الكتب الأربعة كلها رواية تامة والحمد لله مريح حاله. ويستدل على ذلك إذا لاحظوا الجزء العشرين، يعني في آخر في الخاتمة عنده دليل على أن يحاول أن يستدل على أن الكتب الأربعة كلها
يعني هو ما روى مولانا شيء في رواية الكتب الأربعة صفة منهم ودليل على المستدرك
أخذ هو
المستدرك كثير رواية من الكتب الأربعة ما رواها في الحر العام
صحيح. هو يعني أنا بالمختصر شو اسمه كلام، إن هو رحمه الله كان يذهب إلى صحة رواية كتب الأربعة كلها من أول لآخر، ولذلك وعندما يقول رواه الشيخ يعني أنا مسلم فيه، حتى لو كان حفص العور ضعيف، حتى لو كان رواية مرسلة، أنا حتى لو كان غير ثقة حفص العور فأنا مسلم فيها، ما يأخذ بالرواية بالحديث يعني، لأن الشيخ رحمه الله رواه، هو عنده كان أخباريا فكل الكتب الأربعة صحيحة وريح راسه الحمد لله رب العالمين. يعني هيك هو على فكرة، يعني لو تم تمام، بس على فكرة مبنى كلها صحيحة، لكن أنا ذكرت مرة ذكرت لكم بس بدأ شغل كثير هذه، أن نعمها وثاقة الكتب، لأن الشيخ صدوق رحمه الله يقول أخذت هذه الروايات من كتب عليها المعول وعليها المرجع والآخرية، يعني ولذلك طبعا من بحث إن شاء الله احنا بديش فوت فيه، ولكن بس مجرد تذكيرا ليش بيقول ورواه الشيخ بكتاب الفلاني ورواه الصدوق بكتاب الفلاني، ليش عم يذكر هالكلام؟ من باب تقوية الحديث من جهتين، من جهة الأولى شهرة الروائية، ومن جهة الثانية أنه كان أخباريا والشيخ رحمه الله كان يقول بصحة كتبه. هذا إلى هنا طبعا محقق الهمداني مال الى ان غير المائعات لا ينجس، ومع ذلك شو قال اخر شيء؟ قال هكذا، لكن مخالفه يعني هو مخالف المشهور. هذا الكلام بيجي على فكره بالاجماع ايضا، مش بس بالشهره، حتى هذه بالاجماع، ان تخالف الاجماع او تخالف المشهور صعب، خصوصا إذا كان الإجماع قريب العصر الأمة، إذا كان عصر المقدمين، إذا كان قريب العصر الأمة سلام الله عليه. فذلك الشحاق الهمداني رحمه الله قال أميل إليه لكنه لم يفت به، ليش؟ لأن مخالفة المشهور أشكال صعب عليه، بالفعل هي صعبة نفسيا كثير. ليش نفسيا؟ لأن هؤلاء كانوا قريبين العصر الأمة، فقريبين العصر النص، قريبين فهم الذوق الأمة سلام الله، يعني الذوق العام للفقه رأي الأمة سلام الله سلام الله عليهم، قريبين لفهم الروايات أيضا نص الروايات كيف هي. على أي حال هنا ننتهي من هذا المطلب، بعد في عنا شيء أخير. فإذا الذي وصلنا إلى نتيجة أن استثناء بابي الطهارة، ادعاء استثناء بابي الطهارة والنجاسة من قاعدة أن من قاعدة عدم نفوذ رأي فئة على فئة أخرى، هذا الاستثناء غير تام، إذ لعله يكون لحد لهذه الأسباب التي ذكرت وهي كثيرة أو تراكمها يؤدي إلى كثرتها. فما ذكرتموه استدلالا على ذلك وهو عدم نهي الأئمة عليه السلام عن مخالطة المخالفين في الرأي والمستهترين وبعض الروايات التي توحي بذلك، الأدلة هذه الأدلة ليست تامة نظرا لهذه الاحتمالات، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. في كلام هذا ننهي المطلب فيه إن شاء الله عز وجل، يمكن اليوم صعب صار عارف، لكن نكمل نهاية المطلب. السيد خوي رحمه الله بحب في كلام ذكره بحب أذكركم إياه حتى يتم المطلب يكون يعني إن شاء الله مش ناقص أشياء مهمة. يقول رحمه الله يعني سنذكر هذا الكلام لما فيه من فائدة. في الصفحة 288 ينقل يعني ملخص الموضوع، ينقل السيد الخوي رحمه الله عن المحق النائيني، عن أستاذه المحق النائيني، يقول أن المحق النائيني ادعى الإجماع على الإجزاء في باب العبادات التي جاء المكلف بها على طبق الحجة الشرعية، فإذا صار في حجة أخرى لا تجب إعادتها في الوقت ولا قضاؤها خارج الوقت. هذا في العبادات. أما في الأحكام الوضعية فيقسم على قسمين، قسم يبقى الموضوع يكون الموضوع باقيا وقسم غير باقي. إذا كان باقيا لا يقول بالإجزاء، وإذا لم يكن باقيا يقول بالإجزاء إنه خلص. هذا كلام المحقق النائيني رحمه الله مختصرا الذي ينقله السيد الخوي. ملخصا هنا الإجزاء في العبادات، أما المعاملات على قسمين، مع بقاء الموضوع لا إجزاء، ومع انتفاء الموضوع نهايته يقول بالإجزاء. شوف نحن نقرأ كلام السيد فيه فوائد يعني ضمن الكلام لا بأس نستفيد منه. يقول السادس
ربي يتبنى ولا يرد؟
نعم
يتبنى بيرد،
لا بيرد عليه وليش أنا عم جيبه، هو يتبنى بعضه ويرد بعضه، لكن في فوائد ضمن هذا الكلام، فوائد تستفيدوا منه إن شاء الله. إن المحق النائين رحمه الله قدس سره قد ادعى الإجماع على الإجزاء في العبادات. قال في إجماع العبادات إذا تغيرت الحجة الشرعية لا تعاد، لا في الوقت ولا خارج، لا إعادة في الوقت ولا خارج الوقت. بس احنا قلنا لا، يعني وصلنا إلى نتيجة عدم الإجزاء. قد ادعى الإجماع على الإجزاء في العبادات التي جاء بها المكلف بها على طبق الحجة الشرعية، فلا تجب إعادتها في الوقت ولا قضاؤها خارجها. مرتاح. أما في الأحكام الوضعية فقد ذكر قدس سره أنها على قسمين، معاملات بالمعنى العام يعني العقود والإيقاعات والأحكام والباقي كله. فقد ذكر أنها على قسمين، أحدهما ما كان الموضوع فيه باقيا إلى حين انكشاف الخلاف، والثاني غير باق إلى هذا الحين، يعني بعضها الموضوع باقي بعضها غير باقي. والأول كما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي باللغة الفارسية ثم تبين بعد ذلك خطأ ذلك، بل ينبغي اللغة العربية مثلا. شو بيعمل؟ وقد كذب كتابه عليها المخلوقة صافي أولاد. أو اشترى دارا مثلا بالمعاطاة بناء على عقد المعاطاة صحيحا، ثم تبين بعد ذلك أن عقد المعاطاة برأيه هو يعني تغير رأيه، أو تقلد مجتهد آخر أو إلى آخره، ذكرنا من أسباب تبدل الحجة الشرعية، بس صار في حكم ظاهري آخر. أنا قلنا عند تبدل الرأي وتبدل التقليد ما الأصل عدم الإجزاء إلا ما قام الدليل على خلافه. أو اشترى مثلا دارا مثلا بالمعاطاة، أو ذبح ذبيحة بغير حديد برأيه أنه النحاس بيمشي الحال. ثم تبين بعد أن كشف أنه لا يعني لا الياء بعدين حقق الموضوع مرة ثانية طلع معه حال لا شاف له شي رواية لم تكن موجودة عنده ثم رواية صحيحة لا بد من حديد مثلا وبنى عليها أو ما شاكل ذلك أمثلة كثير. ثم انكشف له الخلاف اجتهادا أو تقليدا. قلنا التقليد والاجتهاد بهالمسائل أساسا واضح وأن فرق بين بعضهم لأنه المتقلد غير المجتهد لكن هو ذكرنا سابقا أنه كل واحد. ثم انكشف له اجتهادا أو تقليدا خلاف هذه الأمور. هذي بيعش بيعمل فيها بكبة خلاص صارت ميتة والمرأة صارت حرام عليه وله مجرى كيف يعمل؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني مع عدم بقائه إلى هذا الحين كما إذا اشترى طعاما بالمعاطاة التي يرى صحتها ثم انكشف له الخلاف أكلون خلص القصة راح تلف يعني تلف الطعام. ثم انكشف له الخلاف وبنى على بطلانها بطلان الحجة الشرعية يعني بل بطلان العقد المعاطاة اجتهادا أو تقليدا أو تلف المنقول طعام المنقول إليه أو عقد على امرأة بالعقد الفارسي باللغة الفارسية ثم انكشف له الخلاف وبنى على بطلانه كذلك مع عدم البقاء المرأة عنده صارت طلقة أو توفت أو شيء راحت الله يرحمه. وبعد ذلك قال قدس سره يعني حق النائنة أما القسم الأول يعني ما بقاء الموضوع من أما القسم الأول من الأحكام الوضعية فلا إجماع على الإجزاء فيه بل هو المتيقن من خروجه عن معقد الإجماع يعني ما في إجزاء قطعا إجماعا طبعا. ومن هنا لا نظن فقيها أن يفتي أو يفتي لا بد بدون كلمة أن لا نظن فقيها يفتي بالإجزاء في هذا القسم. فهذا القسم الأول مع بقائه لازم تعيد العقد مرة ثانية حتى تخليه عندك. وأما القسم الثاني يعني مع عدم البقاء فيشكل دخوله في معقده ولا نحرز شموله له وبدونه لا يمكن الإفتاء بالإجزاء. فهذا كلام الذي نقله المحقق يعني السيد الخوي رحمه الله عن أستاذه المحقق النائني رحمه الله. ثم يقول نأخذ بالنقد والجواب إن شاء الله جواب غدا. بس هذه يعني نذكر القصة إذا ملخص كلام النائني أنه في العبادات دعا يعني الإجماع على الإجزاء وهذا غريب كلام منه رحمه الله لكن على كل حال ادعى الإجماع استرجوا رحمه الله بأدلة بس هو من أحد الفقهاء بالنتيجة بس ما في إجماع الإجماع على الإجزاء في العبادات. أما المعاملات فعلى قسمين إن كان الموضوع باقيا فلا إجزاء وإن لم يكن باقيا فإجزاء يخرج عن معقد الإجماع وكان الله يحب المسلمين. السيد خوي رحمه الله رح يجاوب عن الموضوع نذكره لما فيه من الفوائد يعني إن شاء الله غدا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله غدا نكمل الإجزاء ونخلص منه ونبدأ به نرجع الفقه شوي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.